Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 13 يناير 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. طيران الجيش يحاجم تمركزات الدعم السري في أحياء شرق الخرطوم. قصف جوي بالمسيرات على مناطق جنوب الحزام صباح الجمعة. 11 قتيل وخمسة جرحى بعد سقوط قذيفة مدفعية على أحد المنازل في جنوب الخرطوم. الجيش يرسل تعزيزات إضافية إلى الفاو لمنع أي هجوم من قوات الدعم السريع. ضوء أخضر من قيادة الجيش لتنظيم لقاء مع تقدم. اتصال هاتفي بين قائد الدعم السريع والأمين العام للأمم المتحدة. تزايد حالات الإصابة بالكوليرا في ولاية سنار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شهدت مناطق بري والمنشية والرياض والطائف قارات للطيران الحربي على تمركزات قوات الدعم السريع، فيما تواصلت المعارك في سلاح المدرعات بالخرطوم والسوق الشعبي أم درمان. وفي الأثناء قصفت مدفعية الدعم السريع يوم الجمعة محيط القيادة العامة وسلاح الإشارة. وفي ذات السياق انتقد مساعد القائد العام للجيش تنسيقية القوى الديمقراطية ووصفها بالجناح السياسي للدعم السريع، مستنكرا حديثها عن المقاومة الشعبية. تعرضت مناطق جنوب الحزام لقصف جوي بالمسيرات اليوم الجمعة بعد أقل من 24 ساعة على سقوط غزيفة بأحد المنازل يوم أمس الخميس. وقصفت المسيرة الأولى منطقة سوق غورو المكتظة بالمواطنين، فيما هاجمت المسيرة الثانية منطقة لفة الموت في حي مايو، وقارت مسيرة ثالثة على أحداث في منطقة إد حسين، ولم يتم تبليغ عن سقوط ضحايا في هذه الحجمات. كما وسقطت بعد ظهر اليوم الجمعة خمس قذائف مدفعية على منطقة السلمة دون أن تخلف ضحايا. وعلى صعيد آخر، كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام بالخرطوم الجمعة أن عدد قتلى مجزرة منصة السلمة جنوبي الخرطوم ارتفع إلى 11 شخصا، إضافة إلى إصابة خمسة آخرين جراء سقوط غزيفة مدفعية بأحد المنازل أمس الخميس. وأدى القصف المدفعي المتبادل بين الجيش والدعم السري جنوبي الخرطوم أمس الخميس إلى سقوط 10 قتلى وجرح 6 من المدنيين، وتوفى أحدهم صباح اليوم الجمعة. وقال ناطق باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تعرضت منطقة السلمة القديمة لعدد من الغزائف المدفعية خلال 3 أيام متوالية. اليوم الأول سقطت غزائف من غير خسائر مادية اللي هي أو بشرية، هي 3 غزائف الحمد لله. اليوم الثاني سقطت 3 غزائف، والاثنين كانوا من غير خسائر في الأرواح. الغزيفة الثالثة وقعت في بيت مناسبة اجتماعية، كان مناسبة الزواج، للأسف الشديد اتوفوا على إسرة 10 من المدنيين يعني في الحال. وعدد من الإصابات المتفاوتة ما بين الحرية والخفيفة تم نقلها إلى مستشفى الراقي شمال المنطقة. واليوم صباحا في الساعات الأولى من الصباح توفت الضحية رقم 11 اللي هو والد أحد الضحايا أيضا، يعني كان مصاب وولده يتوفى بالأمس مع 10 أنفار. وهسه حاليا الأب يتوفى صباح اليوم في الساعات الأولى من الصباح، وكده الضحايا بيقوا 11 ضحية. اليوم أيضا الغزف المدفعي على منطقة السلمة القديمة هو يتواصل، وسقطت أكثر من 5 غزائف في أنحاء متفرقة من السلمة القديمة. أبرز غزيفة سقطت في منطقة السلمة الخلاوي وتوفى على إسراء طفل صغير، لتبلغ يعني حصلت الضحايا لغاية الآن الجمعة 12 يناير 12 ضحية، من بينهم طفل وشابين، والبقية كلهم من عنصر الرجال ما عدا يعني امرأة واحدة هي في القائمة. المتحدث الرسمي لغرفة الطوارئ جنوب الحزام محمد عبد الله كندش.
أكد مصدر بولاية القضارف وقوع اشتباكات محدودة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أمس على مشارف مدينة الفاو، عندما حاولت قوة تابعة للدعم السريع محاجمة ولاية القضارف. وقال مصدر من مدينة الفاو في اتصال مع راديو دبنجا أن قوة تابعة للجيش السوداني قامت أمس بالهجوم على منطقة البويضة التابعة لولاية الجزيرة، وتقع محاذية لمدينة الفاو التابعة لولاية القضارف والتي تقع منها شمالا. وأضاف أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف قوات الدعم السريع، وأوضح أن المعركة أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى من الجهتين، وقال أن الأوضاع عادت للهدوء والاستقرار بمنطقة الفاو، مشيرا إلى أن الجيش قام بتعزيزات عسكرية واسعة بعد وصول قوات كبيرة وقامت بإغلاق جميع المداخل. وقال المصدر من مدينة القضارف لراديو دبنجا:
في منطقة اسمها جبر البيضة هم تحركوا جمعوا لهم قوة وعملوا فيها قوة استطلاع بتاعت مواتر وكروزرات، جوا على قلعة البيضة دي فصادفونا في الجيش هناك وعملوا معهم مصادمة، وبعد كل القوة جات لجبر البيضة. بعد ذاك تاني قاموا حركوا فزع، هم شغلهم بفزع، اتحركوا بفزع يفزعوا ناسهم في البيضة، لما جوا صدموا مع الجيش. بعد ذاك الطيران جاء عمل مساعدة وثبتوا الناس اللي هو القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية، والقوة جات في الفزع حوالي 10 عربات تم تدميره وقتلوا منهم الغايد الميدان.
عبر القيادي في التجمع الاتحادي عن أمله في لقاء قريب بين القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع يقود إلى استئناف التفاوض لإنهاء الأزمة بعد الاتصالات التي تمت بين قيادات تقدم وقوى الحرية والتغيير وقيادة الجيش السوداني. لكنه استدرك في حديث لبرنامج ملفات سودانية يذاع يوم السبت بأن التعقيدات التي تعترض هذا الأمر هي متعلقة بعناصر النظام البائد الذين احتلوا في الوقت الراهن كل مواقع الدولة برغم من عدم وجود دولة الآن في السودان. وقال محمد عبد الحكم في حديثه لراديو دبنجا:
حسب الاتصالات التي جرت ما بين قيادات التقدم وقوى الحرية والتغيير مع قيادات الجيش السوداني، تلمسنا أمل في لقاء الرجلين والمضي قدما في سبيل التفاوض لإنهاء الأزمة. لكن التعقيدات التي تعترض هذا الأمر هي متعلقة بعناصر النظام البائد الذين الآن احتلوا كل مواقع الدولة بالرغم من عدم وجود دولة الآن في السودان، ولكن حكومة الأمر الواقع الآن يسيطر عليها التنظيم الإرهابي تنظيم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
ونفى محمد عبد الحكم القيادي بالتجمع الاتحادي أن يكون توقيع اتفاق أديس أبابا بين تنسيقية القوة الديمقراطية المدنية تقدم وقائد قوات الدعم السريع هو تحالف، وأن تقدم قامت بطرح تصورها لوقف الحرب للشعب السوداني مثلما قامت بطرحه لطرفي النزاع مع تقديم طلب للقاء لكلاهما. وقد قبل الدعم السريع الدعوة وهناك ضوء أخضر من القوات المسلحة بتنظيم لقاء قريب. وذكر عبد الحكم في حديثه لبرنامج ملفات سودانية:
طبعا لا علاقة لتوقيع الاتفاق بالتحالف. التنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم توفرت لها المعينات سياسية من قوى مدنية سياسية ونقابية ومهنية شكلت مع بعضها تصور سياسي. هذا التصور السياسي تم طرحه للشعب السوداني وبالضرورة تم طرحه على طرفي النزاع، وتم طلب مقابلة لقادة طرفي النزاع. لبى الدعم السريع هذه الدعوة، ووجدنا أيضا ضوء أخضر من قيادة القوات المسلحة السودانية بلقاء مرتقب ما بين تقدم و القائد العام للقوات المسلحة السودانية، ولكن هنالك بطء في الاستجابة لهذه الدعوة. لا مؤكد بأن
أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه لدعوة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم للجلوس لمناقشة قضايا الحرب والسلام في السودان. وقال القيادي بالحزب صالح محمود إن قرار رفض الجلوس مع تقدم جاء متسقا مع قرار اللجنة المركزية للحزب الخاص بالتعامل مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولية. وقال صالح محمود في حديثه لراديو دبنجا:
الحزب الشيوعي السوداني الموقف
الموقف بتاعه ما موقف معزول من قرارات اللجنة المركزية، وعنده الحق في أي لحظة يميز موقفه إذا كان مواقف الآخرين لا تتماشى مع مطالب الجماهير. قرار قيادة الحزب الشيوعي السوداني سيظل مسار المفعول إلى حين تعديله أو غيره، لكن الآن الحزب ملتزم بقرارات اللجنة المركزية وبالتالي لا أعتقد.
ومن جهة أخرى أشار صالح محمود إلى أن قرار اللجنة المركزية نص على أن لن يمانع في لقاء القوى السياسية المختلفة أو منظمات المجتمع المدني عدا حزب المؤتمر الوطني وواجهاته بما فيها المؤتمر الشعبي ومكونات الحرية والتغيير الديمقراطي، وكذلك المكون العسكري الدكتاتوري بما فيهم قادة الجيش والدعم السريع. هذه القرارات لا تزال سارية المفعول، لكن الحزب استثنى في هذا القرار كل القوى السياسية منفردة. وقال صالح محمود في هذا الخصوص:
الحزب لن يمانع في لقاء القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني عدا حزب المؤتمر الوطني وواجهاته، وكذلك المكون العسكري وقادة الدعم السريع وقادة الجيش. الحزب استثنى في هذا القرار كل القوى السياسية منفردة. ممكن نلتقي مناقشة قضايا مشتركة.
أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش اتصالا هاتفيا مع قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وكشف قائد الدعم السريع في تغريدة على منصة إكس إنه طرح على غوتيريش رؤيته لإنهاء الحرب وبدأ التفاوض لحل الأزمة من جذورها بما يقود إلى إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة تحقق الأمن والاستقرار والسلام الشامل والدائم. كما أعرب حميدتي خلال الاتصال عن ترحيبه بتعيين السيد رمطان العمامرة مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وأكد على التزام الدعم السريع بالتعاون معه ومع جميع منظمات الأمم المتحدة بما يساهم في معالجة الأوضاع الإنسانية التي يواجهها المدنيون في مناطق سيطرة قواته، كما وعبر عن امتنانه للجهود المبذولة من الأمم المتحدة ونعمل في المزيد من الدعم والمساندة لشعبنا بما يخفف حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها السودانيون جراء الحرب. قال القيادي بالتجمع المدني السوداني دكتور الشفيق خضر سعيد إنه التقى الممثل الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان السيد رمطان العمامرة بالقاهرة في 9 يناير الجاري. وأكد الدكتور الشفيق خضر خلال اللقاء أن الأولوية الآن هي لتخفيف المعاناة الإنسانية على أبناء الشعب السوداني والوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام وطويل الأمد يسمح بفتح الممرات الإنسانية وإيصال المساعدات المطلوبة للسودانيين المحاصرين في مناطق الحرب. وأضاف: تداولنا في الاجتماع قضية وحدة القوى المدنية حول رؤية موحدة لوقف الحرب في الوقت الحالي والعراقيل التي منعت تحقيق هذه الوحدة حتى الآن. أدت القارة الجوية التي شنها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني يوم أمس على مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إلى تدمير مستوصف شفاكير وأجزاء مستشفى مناعة وسط المدينة. وقال المواطن خالد حمات لراديو دبنجا أن استهداف الطيران للمؤسسات الصحية والمدينة سيؤقت حياة المواطنين ويعرضهم لمخاطر كبيرة. وقال إن الحرب أدت إلى شلل شبه تام في الخدمات الصحية في الفترة الماضية، والآن بدأت المؤسسات الصحية الخاصة في معاودة عملها، لكن هذا الاستهداف قد يزيد معاناة المواطنين. وأشار إلى أن القصف الذي استهدف مستوصف شفاكير ومستشفى مناعة أصاب أجزاء من ميز الأطباء ومستوصف الشهيد عبد العظيم عطى المنان التشخيصي سابقا بمستشفى نيال التعليمي. وأضاف لراديو دبنجا:
استهداف المواقع الصحية هي طبعا بعقد المشهد بإضافة للتعقيدات الموجودة خاصة بعد فرار الكوادر الصحية ونزوحهم من مدينة نيالة وقفل أو غلق المستشفيات الحكومية. الملاذ الآمن كان هو المستشفيات الخاصة اللي هي شفاكير الأبرار بعض المستشفيات الخاصة.
كشفت وزارة الصحة بولاية سنار أن ارتفاع حالات الاشتباه بالإصابة بداء الكوليرا بولاية سنار إلى 140 حالة، منها 129 حالة تعافت تماما وخمس حالات وفاة وست حالات بمراكز العزل منها 4 حالات عابرة من مدينة القطينة. وقالت مدير إدارة الطوارئ والتصدي للأوبئة بوزارة الصحة بولاية سنار مواحد بسم الله الأمين في تصريحات نقلتها المنصة الرسمية للوزارة أن فريق الطوارئ الصحية يقوم بعمل التقصي وفحص الحالات وتدريب الكوادر على البروتوكول العلاجي. وقد أكد ممثل منظمة الصحة العالمية محمد إبراهيم أنهم سيواصلون في شراكتهم مع وزارة الصحة بولاية سنار خاصة في أوضاع الطوارئ الصحية. وسط تكهنات بهجوم وشيك لقوات الدعم السريع على قيادة الفرقة 22 في بابانوسا، بدأ عشرات الآلاف مواطني المدينة في مقادرتها في ثالث نزوح لسكان المدينة منذ شهر سبتمبر الماضي. ونقل مواطنون من داخل المدينة أن جهود الإدارة الأهلية والقيادات المجتمعية في التواصل لاتفاق مع الجيش والدعم السريع بمنع حدوث معارك داخل بابانوسا قد فشلت، ويكتظ مواطنو المدينة في القرى والبلدات المجاورة في قيام أي مساعدات تعينهم على اجتياز هذه المرحلة الحرجة. وناشد المواطنون المنظمات الدولية والإقليمية بالتدخل لتقديم المساعدات الغذائية والطبية الضرورية. أكد مصدر بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لراديو دبنجا استمرار قطوعات الكهرباء والمياه لليوم العاشر على التوالي. وقال المصدر استفحلت العزمات نتيجة لشح الوقود، حيث بلغ سعر جالون البنزين 25,000 جنيه، كما عجزت الحكومة عن توفير الجازولين للمستشفيات التي تفتقد الأكسجين والأدوية المنقذة للحياة. وتعاني الأبيض من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، حيث بلغ سعر الرغيفة 100 جنيه. أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن مصطفى محمد نور محمود أمر الطوارئ منع وحظر بموجبه أي نشر في الوسائط أو وسائل الاتصال المختلفة بما يضر ويحدد الأمن العام بولاية البحر الأحمر. ونص أمر الطوارئ على حظر أي شخص أو جهة القيام بالنشر أو المساعدة في النشر أو الترويج بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة لأي معلومات أو موضوعات تضر أو تحدد الأمن العام والسلام والطمأنينة بالولاية. وحدد أمر الطوارئ عقوبة السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات والغرامة 2,000,000 جنيه، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ومصادرة الوسيلة لصالح وزارة المالية والقوى العاملة بولاية البحر الأحمر. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى حديث اليوم من راديو دبنجا، يصحبكم فيه عمر عبد العزيز. دعا الرئيس الجيبوتي الرئيس الحالي لمنظمة الإيجاد إسماعيل عمر جيلي إلى عقد قمة استثنائية للمنظمة يوم الخميس المقبل في أوغندا لمناقشة الأوضاع في السودان والخلاف الأثيوبي الصومالي. وتأتي الدعوة لهذه القمة الاستثنائية عقب تعثر جهود الإيجاد في عقد اللقاء الذي كان مقرراً بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميتي. كما تأتي الدعوة عقب توتر العلاقات بين الصومال وأثيوبيا، حيث وقعت أديس أبابا اتفاقاً مع رئيس إقليم أرض الصومال الساعي للانفصال يقضي بمنح أثيوبيا منفذ بحري قبالة سواحل إقليم أرض الصومال. تحدثت إلى الخبير في العلاقات الدولية السفير عادل إبراهيم، وسألته أولا عن الضغوط التي يمكن أن تمارس الإيجاد والخطوات الأخرى التي يمكن أن تقوم بها لجمع البرهان وحميتي.
والله شوف يا أستاذ عمر، هي الإيجاد صح يعني ساعد وحاولت لأن تجمع بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع، وهي بالمناسبة لها يعني تجربة في هذا الأمر. يعني لو تذكروا مشكلة جنوب السودان، الإيجاد عملت لأن يعني تعقد لقاء مباشر بين الرئيس الباكير ونائب الأول رياك مشار، لكن طبعا موضوع جنوب السودان مختلف عن موضوع السودان. فالإيجاد يعني وحدها هي لا تستطيع أن تفعل أي شيء. الأمر مرتبط برضو بأنه هي اللي قاد يعني بتجد دعم من أطراف إقليمية وأطراف دولية أخرى، على رأسهم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، وديل كلهم ممكن يعني يمارسوا ضغوط على بالذات الطرف بتاع الجيش، لأنه الدعم السريع أعلن أوريدي يعني موافقته على التفاوض والحل السلمي، والرافض هو الجيش. والمشكلة كلها إنه غايد الجيش لا يملك قراره، وهو أصلاً مسير من قيادات الحركة الإسلامية، والحركة الإسلامية لا تريد حل المشكلة من خلال التفاوض، لأنه حل المشكلة عبر التفاوض يعني تصفية الحركة الإسلامية وتجاوزها وتقديم قياداتها للمحاكمات وتفكيكها. فلذلك القصة هي معقدة.
طيب إجمالاً يعني إجمالاً سعادة السفير، هل يمكن القول إنه الباب لا يزال مفتوح وإن هنالك أمل أن تستطيع الإيجاد تحقيق اختراق، أم إن قد فشلت تماماً؟ كيف ترى الأمر؟
لا أقول إنه الإيجاد فشلت تماماً، ولا أقول إنها يمكن أن تحقق يعني اختراق، لأنه زي ما قلت لك الأمر كله مرتبط يعني بمدى يعني تقبل الجيش أو قائد الجيش خلينا نقول لهذه المسألة. ويعني هو إذا استطاع أن يتخلص من الضغوط اللي بتمارسها عليه الحركة الإسلامية ممكن يعني يمشي للتفاوض، يعني إن أردت مسها أو لم تريده، لكن هو يعني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أنا أفتكر إنه يعني وجد فرصة عظيمة جدا ليكون على رأس مجلس سيادة أعظم ثورة في التاريخ الحديث، أشاد بها كل العالم ووقف معاها وتغزل في سلميته وفي شعاراته. فبدلا من أن يدعم هذه الثورة يدخل التاريخ كغايد عظيم، يعني اشتغل ضد الثورة وهو على رأس مجلس سيادته. وأعتقد القصة دي معروفة وكيف يعني اشتغل ضد الحكومة المدنية، وكيف يعني قاد مسألة الخلافات الاختناق وحتى غفل المينا.
طيب سعادة السفير الآن
ثم الانقلاب انقلاب 25 اكتوبر اللي هو الكارثة الكبيرة اللي يعني هذه الحرب هي نتيجة مباشرة للانقلاب 25 اكتوبر.
طيب سعادة السفير الآن إذا فشلت الإيجاد، هل تعتقد إنه العودة إلى منبر جدة ممكن تكون هي الحل، باعتبار إنه الولايات المتحدة والسعودية لديهم مقدرة أكبر للضغط على كل الأطراف؟
شوف، السعودية وأمريكا والإيجاد وغيرهم صح لديهم المقدرة على الضغط على كل الأطراف، لكن بيبقى الشيء المهم هو توحد القوى المدنية جميعها في جبهة واحدة. لأنه شوف العالم الخارجي ده مهما يعني فعل، ومهما ضغط، ومهما يعني هو في النهاية يعني يقدم لك المساعدة، لكن أنت من يعني تعمل على أن يعني تحل مشاكلك بنفسك.
نعم.
ونحن محتاجين حقيقة لتوحد كل القوى المدنية، وأنا أعتقد إنه تقدم صح مهما قيل عنها و لكن بتعتبر نوع. يعني أنا بتمنى إنه كل القوى المدنية تتوحد خوفها، وأعتقد إنه لما القوى المدنية كلها توحد تحت يعني قوى الحرية والتغيير استطاعت أن ما بقول يعني تخلع النظام، لكن خلعت غايد النظام، وكان ممكن أن تستمر وتخلع النظام تماما لولا أنها اختلفت فيما بينها. فالقضية هي توحد القوى المدنية.
سعادة السفير عادل إبراهيم، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات.
شكرا،
اديك العافية، شكرا. وكنت جزيلا. كنت ضيف عزيز علينا في راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.